إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه طائفة أخرى من جرائم اللسان، وقد سبق أن أعلى هذه الجرائم هو رمي مسلم بالكفر أو القول له قاتلك الله أو عدو الله أو لعنه، وأن هذه هي أكبر جرائم اللسان في حق المسلم. وأما جرائم اللسان في حق الله تبارك وتعالى فهي شعب كفر، وقد مضى بيان هذا وشرحه، كسب الله وسب رسوله وتكذيب شيء من آيات الله تبارك وتعالى وسب دينه والاستهزاء به، وقد ذكرنا مرارا أن الكفر كلمة. أما في حق المسلم ففيه ما سمعتم، وفيه كذلك أنواع أخرى من جرائم اللسان، منها بعد هذه الأربعة التي ذكرناها في خطبتين سابقتين القذف، وهو رمي مسلم بالزنا، وفيه الحد الذي سمعتموه. يأتي بعد ذلك البهتان، البهتان الكذب على مسلم، أن يقول مسلم في أخيه المسلم ما ليس فيه وهو يعلم ذلك، يفتري عليه. وفي هذا وعيد شديد، بل من أعظم ما جاء من الوعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه إلا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخباب يوم القيامة. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. قال: عصارة أهل النار. فدل هذا الحديث على أن من أعظم جرائم اللسان أن يفتري مسلم على مسلم، أن يذكره بما ليس فيه. وهذه غير الغيبة، الغيبة من الجرائم كذلك، ولكن الغيبة صدق وليست كذب، وإنما يذكر المسلم فيها في غيبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغيبة وعرفها النبي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنه موصوف بهذه الصفة التي ذكرته بها. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا البهتان غير الغيبة، البهتان إنما هو اتهام بالكذب، سواء كان في مواجهة الشخص يعني يجابه بهذا، أو كان من وراء ظهره فيكون أعظم. أما الغيبة فإنها صدق، ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بما يكره من خلف ظهره. وفي هذا طبعا نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فضرب الله تبارك وتعالى مثلا للغيبة بأنه كمن ينهش في لحم أخيه وهو ميت. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يطعم هذا يوم القيامة عياذا بالله، صحت هذه الأحاديث فيكون هذا من عقوبته. ولكن الله تبارك وتعالى في الآية بشع هذا الأمر، وهو أن يذكر الأخ في غي أن يذكر الأخ المسلم أخاه بعيب فيه من وراء ظهره. إذن البهتان يكون في الوجه ويكون خلف الظهر. كل ما كان خلف الظهر فهو أعظم، كل ما كان من خلف ظهره فأعظم، لأنه إذا كان في وجهه فإنه يمكن أن يرد، يكون هذا شره أقل، وذلك أنه يمكن لمن سمع بهته أو سبه أن يرد. لكن سب المسلم والبهتان عليه وذكره بالعيب، كل صفة، يعني كل أمر يساء به المسلم من خلف ظهره أعظم مما يساء به أمامه. ولذلك شرع لمن سمع شيئا من هذا أن يرد عن عرض أخيه المسلم، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل لما سأل النبي عن قال ما فعل مالك بن الدخشم، فقال رجل يا رسول الله إنه مناه، فقال لا تقل هكذا، أو ما سمعتموه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا وكم من قائل قولا بلسانه ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو قال صلى الله عليه وسلم فإني لم أمر أن أنقب يعني بطون الناس وأن أشق قلوبهم. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الغيب رأسه، وكذلك في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان مجلس النبي لا يحمل إليه عيوب الناس صلوات الله وسلامه عليه، بل إذا عيب شخص رد عن عرضه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن غزوة تبوك فقال ما فعل كعب، فقال قائل من القوم قد شغله برداه والنظر في عطيه، فقال أحد الصحابة لمن لهذا القائل بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا أنه يحب الله ورسوله. الشاهد على كل حال أن البهتان في الوجه هذا أهون من البهتان في الظهر، وذكرك أخاك بما يكره في وجهه أهون من ذكرك أخاك بما يكره خلف ظهره، فإن هذه هي الغيبة، أن تذكره بهذا العيب وهو غائب. وعلى كل هذا الباب الحساب فيه بمثقال الذر، كما هو في سائر الأبواب، يعني كما هو في سائر الأبواب، فإن الهمزة واللمزة والغمزة هذه داخلة في أبواب الحساب، داخلة في أبواب الحساب، ولا بد أن يتصافى المؤمنون في النهاية في هذه الأمور. وإن كان الرمي بالكفر أو قول المسلم لأخيه قاتلك الله أو لعنه الله أو عدو الله، هذه قد قال فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه من رمى أخاه بالكفر وليس كما قال إلا حار عليه، وقد فسر بمعنى حار عليه أن يعود إليه ما قاله فيكفر بكلمته أو أنه قد ارتكب الكفر. وكذلك إذا كان المؤمن إذا قال لمؤمن لعنه الله فإن اللعنة لا بد أن تدرك محلها، أن تدرك محلها، وأنها إما أن يستحقها من أطلقت عليه وإلا عادت إلى قائلها، فإنه كذلك غمز المؤمن ولمزه وهمزه داخل في الحساب لا شك. قول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد. وإن كان قد ذكر أن هذا نزل في أحد الكفار ويل لكل همزة لمزة، الهمزة كثير الهمز، لأن فعلة في اللغة تأتي دائما للمهارة، المهارة تدل على المهارة، فعلة كما نقول صنعة يعني صانع ماهر، وصرعة يعني مصارع ماهر، وكذلك همزة يعني أنه ماهر في الهمز، ولمزة ماهر في اللمز يعني أنه محترف أو خلص بلغ الغاية في هذا الأمر، يعني هذا صيغة مبالغة من الهمز واللمز. فالهمزة يعني الذي لا هم له إلا همز الناس والاستهزاء بهم ولمزهم لا شك أنه أمر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته، وقد ذكرت يعني زوجة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها قصيرة، قال أوديت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لا نجسته، لا مزجته شرا وإثما. فالأمر لا شك أن أقول هذا الأمر وهو حق المسلم يدخل فيه الصغير والكبير، وأن الحساب يتناول، الحساب أمام الله تبارك وتعالى يتناول كل ذلك، يتناول العدوان الكبير وكذلك يتناول الهمزة الصغيرة واللمزة الصغيرة. ولعل قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، أذكر مرة ثانية بقول النبي لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني أن تملك كل عملك الصالح فلا يضيع عليك منه شيء. قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله أو نحاسب على ما نتكلم، قال فضرب في صدري وقال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لذلك كان اللسان هو أعظم الجوارح اكتسابا وجرحا، أكثر ما يكسب الإنسان بلسانه في الخير والشر، في الخير والشر. فقول لا إله إلا الله أعظم الذكر وأعظم كلمة تقال وأجرها عظيم، ذكر الله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالكلم الطيب لا شك أنه من أعظم ما يدخر ويكتسب عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أهل العلم بالتفسير الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أعظم ما يدخره العبد، ذكر الله تبارك وتعالى، أن يجري على لسانه ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال سأل صحابي النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر ألتزم. شرائع الإسلام اللي هي شعب الإيمان، يعني يعمل أي شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فيريد شعب أو شعبة يتمسك بها ويجعلها هي يعني عمله الدائم. فقال له النبي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني اذكر الله تمام، اذكر الله في كل أحوال. فذكر الله تبارك وتعالى من أعظم العمل، بل هو أعظم العمل، بل هو أعظم العمل. فأعلى شعبة في الإيمان هي قول لا إله إلا الله، كما قال النبي الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. طبعا قول لا إله إلا الله الذكر لا يكون ذكرا على الحقيقة إلا إذا وطأ فيه القلب اللسان، يعني إلا إذا كان القلب مواطئ اللسان، ليس لسانا فقط وإنما قول يصدقه يعني إقرار القلب وعمل القلب. فقول لا إله إلا الله أعظم الكسب، أعظم كسب ممكن أن يكسبه الإنسان. كذلك لما كان كسب اللسان أعظم الكسب، فكذلك كسب اللسان في الشر أشر الكسب، أشر كسب ممكن أن يكسبه الإنسان أن يكسبه بلسانه. فالكفر كلمة ثم يتنزل بعد ذلك، ثم يتنزل بعد ذلك. واذكروا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله تبارك وتعالى في الجنة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار فرنسا. فأعظم الكسب كسب اللسان في الخير والشر. ففي الخير المجال مفتوح، ذكر الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، كل الكلام الطيب، الكلام الطيب كسب اللسان، والكلام الطيب بحمد الله تبارك وتعالى ميدانه فسيح. السلام عليكم كلمة طيبة فيها 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. قال النبي لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: أليس قد جعل الله لكم يعني ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فهذا باب عظيم، وكذلك باب كسب الشر باب عظيم. فلذلك كان اللسان أخطر الجوارح، أخطر جارحة على الإنسان لسانه، فإما أن يقوده إلى الجنة وإما أن يقوده إلى النار عياذا بالله. فلسان الصدق قائد إلى الجنة، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ولسان الكذب قائد إلى النار. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فليختر كل منا لنفسه، إما يأخذ باب الصدق، أعظم كلمة في الصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة من أجلها أقام الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يشهد له بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم ما يتفرع من هذه الكلمة من الإيمان بالله تبارك وتعالى والثناء عليه وحمده ونفي كل نقص عنه سبحانه وتعالى، السعي في مرضاته جل وعلا، كذلك أن تشهد بما شهد الله تبارك وتعالى به، تشهد لرسله بالرسالة لهم بالصدق، تشهد بكل ما شرع الله تبارك وتعالى بأنه حق وصدق، كذلك أن تحب في الله وتقول الصدق في من أحبه الله تبارك وتعالى. هذا باب يعني الانحياز إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله بكل معانيها. فحزب الله تبارك وتعالى، حزب الله جل وعلا، هم أهله، أهل الله عز وجل، رسل الله تبارك وتعالى، المؤمنون به. هذا انحياز إلى هنا، فيكون الكلام كلام جارحة اللسان كلها في هذا الباب. ثم بعد ذلك الباب الآخر، باب الشرك بالله تبارك وتعالى، باب الشيطان وشعبه أولياؤه، الكذب، هذا الافتراء، هذا هو مرتكز هذا الحزب وهذا الجانب. فإما أن ينحاز المؤمن إلى الله تبارك وتعالى فيكون من أوليائه ومن أنصاره ويسخر هذه الجارحة في هذا الباب، وإما أن ينحاز المؤمن، وأقول ليس المؤمن بعد ذلك، إلى هذا الجانب فيكون يسخر هذه الجارحة في الكذب والافتراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا وأن يجعلها قائمة بالحق شاهدة به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، الطاعات كلها من شعب الإيمان، كل طاعة لله تبارك وتعالى فيها من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شعب الإيمان هذا باب، كذلك كل معصية هي من شعب الكفر، المعاصي كلها من شعب الكفر. ففيه معاصي، معصية لله تبارك وتعالى إذا وقعت من العبد وقع الكفر المخلد في النار، وفيه معاصي هي كبائر، وفيه معاصي دون ذلك، لكن هذا كله جانب. المعصية كلها جانب، المعاصي كلها من شعب الكفر، ولكن بعض هذه الشعب إذا وقعت كفر بها العبد وخرج بها، كالتكذيب والجحود والاستكبار والإعراض عن الله تبارك وتعالى. هذه كل واحدة منها شعبة، هي إذا وقعت من العبد فهي كافية في تخليده في النار. فمن كذب قول الله أو قول رسوله مجرد تكذيب له، ولو كان تكذيب باللسان والقلب مواطئ، يعني القلب مصدق، فهذا كفر، هذا كفر. فمن رد كلام الله، كذب كلام الله أو كلام رسوله حتى وإن كان في قلبه يعتقد غير هذا، فهذا خلاص وقع منه الكفر، كما هو الشأن في كفر فرعون وفي كفر إبليس، إنما كان كفرهم من هذا كفر تكذيب، وكذلك كفر عناد، كفر جحود، هذه من شعب الكفر. ثم كذلك من شعب الكفر ما يكون كبيرة، ما يكون كبيرة، فالزنا والسرقة وشرب الخمر، كل هذه شعب، شعب لهذا الباب، هذا باب، باب معاصي الله تبارك وتعالى، لكنها إذا وقعت من العبد المؤمن المصدق الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتقع كبيرة من الكبائر لا تخرجه من الإيمان. وإن مات عليها غير، إن مات عليها وإن كان غير تائب فهذا أمره لله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم يأتي بعد ذلك تتنزل هذه الشعب إلى الغمزة وإلى اللمزة، لكن هذه كلها باب، هذه كلها باب واحد، باب معصية الله تبارك وتعالى. المؤمن عليه أن ينحاز إلى الطاعة، أن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله أبدا، بدءا من أشهد أن لا إله إلا الله ونهاية بإماطة الأذى عن الطريق. كلما كنت حائز وسائر في هذه الشعب كلما ازددت إيمان، فالإيمان يزداد بتواطؤ الأدلة، الإيمان يزداد بزيادة التصديق، بزيادة عمل القلب. فالناس في خوف الله تبارك وتعالى ليس في درجة واحدة، أعلى أهل الإيمان خوفا من الله تبارك وتعالى هم رسله، هم رسله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله. كلما ازداد الإيمان ازداد التقوى والمخافة من الله تبارك وتعالى، وكذلك محبته تعظيم الله تبارك وتعالى. فالإيمان يتفاضل بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح كذلك، وبأعمال الجوارح. كل زيادة في عملك زيادة في إيمانك، لأنها من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الذكر من الإيمان، كل هذه من شعب الإيمان. فأهل الإيمان يتفاضلون بحسب أعماله، حسب أعمال القلوب، حسب أعمال الجوارح. وكذلك إذا جئنا للجانب الآخر، جانب المعصية، فالمعصية ما سمعتم، المعصية نقص من هذا الإيمان، تنقص من هذا الضوء بقدرها، فإما أن تطمسه طمسا كليا كالتكذيب والجحود والإعراض الكلي عن الله تبارك وتعالى. فالمعرض عن دين الله تبارك وتعالى لا يقيم له رأسا، تارك الإيمان كله وتارك العمل كله، لا شك أنه كافر مخلد في النار. فإما أن تكون هذه المعصية معصية تطمس الإيمان بالكلية، وإما تنقص ضوءه وتنقص نوره. كل معصية تأخذ من إيمان، كل معصية وإن دقت تطفئ شمعة من هذا الإيمان. وعلينا أن نسعى في تكميل الإيمان، على المؤمن دائما أن يسعى في تكميل إيمانه. أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم طاعة لله تبارك وتعالى وإنابة إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.